إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فهذا اليوم هو أول يوم من شهر شعبان، والذي هو مقدمة لشهر رمضان، ولذلك يشرع للمسلم فيه أن يدرب نفسه على العمل الصالح كي لا يهجم عليه الشهر الكريم وهو لم يتهيأ بعد. ولم يكن رسولنا صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر من أشهر العام مثلما يصوم في شهر شعبان إلا ما يكون منه في رمضان. ففي شعبان ينذر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام ليدرب بدنه على الصيام في رمضان حتى لا يخذله البدن عندما يصوم صوما متتابعا في شهر رمضان، وليكون ذلك ايضا معينا للانسان على التدرب على العمل الصالح في جميع جوانبه، في امر الصلاه والصلاة والجلوس في المسجد والذكر وفي أمر الصيام أيضا وغيرها من ألوان الطاعات. فإذا جاء رمضان وجد نفسه قد تهيأ وذاق لذة الشهر من أوله. اسمعوا ماذا تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله، كان يصومه إلا قليلا أن يكثر الصيام فيه. والحكمة من ذلك كما يقول العلماء أن هذا الشهر هو مقدمة لشهر رمضان، فيحسن للإنسان أن يدرب نفسه على الطاعة قبل الدخول فيه. وهذا مثل ما يحدث من الرياضيين قبل أن يبدأ الواحد منهم في أصل اللعب الذي جاء من أجله، يبدأ بتمرين البدن على ما يريد فعله حتى يدخل فيما يريده وقد تهيأ بدنه. والأمر الآخر أنه كثير من العبادات يشرع فيها النافلة القبلية والنافلة البعدية، ورمضان كذلك فله نافلة قبلية وهي صيام شيء من شهر شعبان، وله نافلة بعدية وهي صيام الست من شوال، وذلك لأن رمضان لا يتكرر في العام فشرعت له هاتان النافلتان، وأيضا لأنه شهر يغفل الناس فيه عن العبادة، وذلك لأنهم ينتظرون شهر العبادة فهم يؤجلون العبادة إلى شهر رمضان الذي هو شهر العبادة. الناس المبتدئين فيه. ألا ترون إلى فضيلة قيام الليل؟ لماذا؟ لأنه في الليل ينام الناس، فإذا قام الإنسان قام في وقت غفلة. ألا ترون إلى صلاة الضحى؟ لأنها تكون في وقت انشغال الإنسان أو انشغال الناس بطلب معيشهم، فإذا تفرغ الإنسان وضع على طاقة وصلى ركعتين كانتا له بإذن الله إجابة من النظر. قال العلماء: وذلك لأن المرء يفعلها في وقت يغفل الناس فيه عن عباده. وهكذا أحبتي الكرام، في سائر الأوقات والأزمان إذا علمت العمل في وقت يغفل الناس فيه عن عباده كانت لتلك العباده مزية ليست لغيره. ويسألني كثير من الناس يقولون: ما لنا إذا دخل شهر رمضان نجد من أنفسنا استعدادا شديدا للعمل فيه والإقبال فيه على الله، فإذا ذهب منه يومان فتره ويذهب أكثر من نصف الشهر ولم نجد فيه لذة العبادة ولا حلاوة من الله، ولا يكاد يصف لنا من الشهر إلا العشر الأخير أو بعضه. فما السبب في ذلك؟ أقول السبب باختصار هو أن نستعد لرمضان قبل دخول رمضان. فإذا دخلنا رمضان وجدنا أنفسنا قد استعددنا فذقنا حلاوته من أوله، ودامت لنا هذه الحلاوة حتى نختم الشهر بإذن الله. بلغني الله وإياكم هذا الشهر الجميل. اسمعوا ما تقولون عائشة وفاتها، قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، وكان يقول: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تمل. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. خذ من هذا الشهر ولو قليلا، صم منه ولو يوم، وأفضل من ذلك أن تصوم ثلاثة أيام لتجمع الفضيلة في صيام الشهر كله، لأن من صام ثلاثة أيام كأن من صام الشهر كله، لأن صوم يوم بصوم عشرة أيام. وإن كانت بفضولة فصوم يومين الاثنين والخميس من كل أسبوع، فإن كانت بفضولة فصوم يوما وأفضل يوما. وهذا أحب الصيام إلى الله وهو صيام داود عليه الصلاة والسلام. لكن شريطة ألا يترتب على ذلك ضياع حق من الحقوق، لأن من الناس من إذا صام ضيع الحقوق الواجبة عليه كحقوق أهله وحقوق الناس وحقوق الوظيفة والعمل. والصيام نافلة وليس بفريضة ولله الحمد والمنة، فلا تضيع واجبا من أجل أن تدرك مستحبا. يا عباد الله، هذا الشهر فرصة من فرص العمر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيه على طاعته وأن يجعله لنا مقدمة إلى رضاه. وأنبه في نهاية هذه الخطبة إلى أمر، وهو أن ليلة النصف من شعبان لم يثبت في فضيلتها حديث، وكل الأحاديث الواردة فيها إما شديدة الضعف وإما مضعفة، وعليه فلا مزية لها في عمل ولا عبادة على سائر الليالي، ولا ينبغي للمسلم أن يخصها بقيام ولا نهارها بصيام أو غيره من أجل أنها ليلة النصف من شعبان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه وأستغفره وأثني عليه الخير كله وأشكره، وأصلي وأسلم على الهادي المجيد والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما يشكل على الآباء في هذه الأيام مجيء الإجازة، فهم لا يدرون ماذا يصنعون لأبنائهم. وأحب أن أقول إن مسؤوليتك أيها الأب لا تقتصر على أن تختار له مدرسة يدرس فيها، فإذا جاءت إجازة أهملها فضيع كل ما أحصاه. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كلمة عظيمة يجب أن نحسب لها حسابها، قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إي والله، كلنا راع وكلنا سنسأل عن هذه الرعية التي ائتمننا الله سبحانه وتعالى عليها. وهم هؤلاء أبناء البلد، يجب أن نرتب لهم شيئا ينشغلون به في هذا الشهر أو في هذه الإجازة. أدخلهم يا عبد الله في المراحل الصيفية، أدخلهم في الدورات المكثفة لحفظ ومراجعة القرآن وهي كثيرة بحمد الله ومنته، اصحبهم أنت إلى سفرة بريئة مباحة ولاعبهم وعش معهم، فإن أفضل تربية للابن هي أن يصحب أباه وأن يعطيه الأب من وقته شيئا، وهذا أفضل من أن تعطيهم أموالا أو تمنعهم أجهزة يعبثون أو يلعبون بها. اجلس معهم وقتا أكثر من الوقت الذي كنت تجلس معهم فيه أيام الدراسة، خصص لهم أوقات تخرج فيها وأيام إلى البر أو إلى الاستراحة أو إلى الأماكن التي فيها نزهة بريء وترفيه مباح، وشاركهم في لعب، رغبهم في القراءة، اجلب لهم القصص أمامهم، قص عليهم شيئا من قصص الأنبياء أو من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلهم فيما بينهم ينظمون مسابقات في البيت، سواء كانت مسابقات علمية ثقافية أو مسابقات عملية، ولتكن في التدريب على أشياء مهنية في البيت، أشياء كهربائية، أشياء في المطبخ، أشياء في أثاث البيت، في النجار، في الحداد، في الكهرباء، وتكون على شكل منافسة بين أبنائك، وضع لهم من أجل ذلك الأموال، فإنك إن لم تدفع الأموال في هذا الخير ستدفعه في درء الشرور عنه. وهذا ما يجب من بعض الآباء أنه قد يحن قد يشح بالمال على أبنائه في تشجيعهم وتحفيزهم في عمل الخير فيدفعهم في درء المخاطر وفك الشرور التي أوضعوه فيه. أخذوا سيارة، صرفوا شيئا للناس، هذا عباد الله، ثم يذهب يسدد. لا، اختصر أموالك واستثمر في أولادك، استثمر في أولادك. ما الذي يمنع أن تشترك أنت وابنك في هذه الأيام وتذهب أنت وابنك لقضاء بعض الوقت في الرياضة الطيبة النافعة التي تعينهم وتصلح أبدانهم؟ ما الذي يمنع أن تلتحق أنت وابنك في دورة مكثفة لحفظ القرآن الكريم بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر؟ تذهب ساعة أو ساعتين مع ابنك وتسمع له وتسمع لك، وعندما يراك معه سيتحمس أكثر مما لو كان يذهب وحده. إن تربية الأبناء جهد عظيم ولكن ثمرتها بالغة. والهداية هي لله ليست الهداية هي لله، ولا تظن أن هذه الأسباب هي التي ستجد الهداية لله ولكنها سبب. فعليك أن تعد لسؤال الذي ستسأل عنه يوم القيامة جواب، فأنت ستسأل عنه فماذا أنت ظاهر؟ ينبغي لك أن تقول قد أديت وفعلت وقمت وصنعت وربيت، فتعتذر عند الله عز وجل بمنه. أسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح أبناءنا جميعا وأن يجعلهم قرة أعين لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذه الإجازة رحمة وخيرا وفضلا علينا وعلى أبنائنا وعلى المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعنا على القيام بنصرة إخواننا المستضعفين في أفريقيا الوسطى وفي بلاد الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم أعنا على نصرتهم. اللهم أعنا على القيام بحقهم. اللهم وفقنا لأن نقوم بحق كل ذي حق علينا يا رب العالمين. ثم إن الله أمرني وأمركم بالصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.